بسم الله الرحمن الرحيم. قوله: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه. قال الحافظ رحمه الله: كذا في رواية الأكثر، أي أكثر رواة الصحيح، أكثر رواة صحيح البخاري رووه بلفظ يفقهه. قال: وفي رواية المستملي يفهمه. وقد وصله المؤلف باللفظ الأول بعد هذا ببابين كما سيأتي. وأما اللفظ الثاني يفهمه فأخرجه ابن أبي عاصم في كتاب العلم من طريق ابن عمر عن عمر مرفوعا وإسناده حسن. والفقه هو الفهم. إذن هذه فائدة، أن هذا الحديث أيضا روي عن عمر. قال الحافظ إسناده حسن. قال: والفقه هو الفهم. قال الله تعالى: لا يكادون يفقهون حديثا، أي لا يفهمون. والمراد الفهم في الأحكام الشرعية. الفقه في الشريعة هو الفهم للأحكام الشرعية، الفهم للأحكام الشرعية، ما كان منها في باب الاعتقاد، وكما كان منها في باب العبادات، وما كان منها في أبواب المعاملات، إلى غير ذلك من أبواب الشريعة. الفهم فيها فقه. وأما ما يتبادر إلى الذهن أن الفقه هو معرفة الحلال والحرام في مسائل العبادات من صلاة وزكاة وحج ومسائل المعاملات، بيوع ونكاح وطلاق ونحو ذلك، هذا إنما هو اصطلاح عند الفقهاء. أما الفقه في الشريعة فيشمل كل حكم شرعي، يشمل فهم كل حكم شرعي في أي باب كان. إذن هناك فقه شرعي وهناك فقه اصطلاحي. فالفقه الشرعي فقه الشريعة كلها، والفقه الاصطلاحي هو ما يذكره الفقهاء في كتبهم في مسائل لا يدرجون فيها أبواب الاعتقاد. ولهذا تجد كتب الفقهاء تبدأ بكتاب الطهارة، كتاب الطهارة، كتاب المياه، هذا اصطلاح. وإذا سئل بعضهم عن مسألة في مسائل الاعتقاد يقول: هذه مسألة من مسائل أصول الدين، يسأل عنها أهل الكلام أو أهل الفهم في الاعتقاد. هذا اصطلاح خاص. وإلا الفقه في شريعة الله عز وجل تشمل فهم كل حكم شرعي في أي باب كان. فقوله: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، أي في أي مسألة من مسائله. وقوله: وإنما العلم بالتعلم، ثم أيضا الفقه الفهم، وأحيانا يكون أخص من مطلق الفهم، فيكون المراد به الفهم الدقيق الثاقب، الفهم الدقيق الثاقب. وقوله وإنما العلم بالتعلم، قبل هذا حديث من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، أورده شيخنا مقبل رحمه الله تعالى في كتابه الصحيح المسند. رقمه 621، رقمه 621 في المجلد الأول صفحة 504، صفحة 524، أورده من جامع الترمذي، والحديث أخرجه أحمد والدارمي عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. إذن عرفنا أن هذا الحديث ورد عن ثلاثة من الصحابة، حديث معاوية متفق عليه، وحديث ابن عباس عند أحمد والترمذي وصححه شيخنا في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين، وحديث عمر عند ابن أبي عاصم حسن إسناده الحافظ ابن حجر في شرح الباب العاشر من كتاب العلم من صحيح البخاري. وقوله وإنما العلم بالتعلم، قال هو حديث مرفوع أيضا، أورده ابن أبي عاصم والطبراني من حديث معاوية أيضا بلفظ يا أيها الناس تعلموا، إنما العلم بالتعلم والفقه بالتفقه، ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. قال إسناده حسن إلا أن فيه مبهما اعتضد بمجيئه من وجه آخر، وروى البزار نحوه من حديث ابن مسعود موقوفا، ورواه أبو نعيم الأصبهاني مرفوعا. وفي الباب عن أبي الدرداء وغيره فلا يغتر بقول من جعله من كلام البخاري، إنما العلم بالتعلم، جعله الحافظ رحمه الله من قبيل الحسن لغيره، إنما العلم بالتعلم والفقه بالتفقه. والمعنى ليس العلم المعتبر إلا المأخوذ من الأنبياء وورثتهم على سبيل التعلم، وهذا فيه أنه لا بد من بذل الجهد، ولا بد من التعب، ولا بد من السهر، ومن استغلال واستثمار الوقت في طلب العلم حتى تصير عالما أو فقيها. لا يكون العلم إلا بالتعلم، ولا الفقه إلا بالتفقه. وفي أمثال الناس من جد وجد، ومن زرع حصد. وهذا يكون بتوفيق الله سبحانه وتعالى وعونه، فإن حرم التوفيق إذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده، يكون بتوفيق من الله وإعانة منه. إياك نعبد وإياك نستعين، حسبنا الله ونعم الوكيل. فالعلم ليس كأسا من الماء يشرب فيصير الرجل عالما، ولا لعقة من عسل تلعق فيصير الرجل فقيها، إنما هو بالتعلم والصبر والدعاء والسير الصحيح. كان الشيخ مقبل رحمه الله تعالى يقول: لو كان العلم كأسا لسقيتكموه، معناه لو كان العلم يسقى كأس يسقى لسقاه لطلبته من حبه لهم وحرصه على تعلمهم، لكنه لا يأتي إلا بالتعلم. وكان بعض السلف عنده ولد يرسله لطلب الحديث والعلم فلا يعجبه، فيقول: مما يسليني أن هذا العلم ليس وراثة، إنما هو بالتعلم والجد. معناه أن ابن العالم ليس بالضرورة أن يكون عالما، وابن الفقيه ليس بالضرورة أن يكون فقيها، إلا إذا اجتهد. إذا اجتهد وسلك مسلك أبيه ومسلك أهل العلم ربما كان خيرا من أبيه، ربما كان خيرا من أبيه. دروس أحمد خير من دروس أبيه، وذاك عند أبيه منتهى أربه. من قال هذا؟ دروس أحمد خير من دروس أبيه، وذاك عند أبيه منتهى أربه. العراقي يقول في ولده أحمد بن عبد الرحيم أبي زرعة، يمر عليه وهو يدرس فيقول: دروس أحمد خير من دروس أبيه، وذاك عند أبيه منتهى أربه. وهناك هذه الأبيات أيضا مروية عن السبكي وعن بعضهم أيضا أنه أثنى على دروس ولده وجعلها خيرا من دروسه. الحاصل أن العلم بالتعلم. هو موروث عن الأنبياء، لكن لا يتحصل عليه إلا من سلك طريقه. قال البخاري رحمه الله تعالى، وقال أبو ذر، وأيضا من باب المناسبة والشيء بالشيء يذكر، ننبه هنا على إبطال خرافة من خرافات الصوفية الذين يقولون من صمت 40 يوما أعطي الحكمة أو تفجرت منه ينابيع الحكم. اعتزل الناس 40 يوما أو صام 40 يوما أو صمت 40 يوما تفجرت منه ينابيع الحكم، هذا كلام باطل. قد يصوم 40 يوما فيخرج مجنونا يفجر رؤوس الناس بالأحجار، وقد يصوم 40 يوما فيختل ويضطرب ويتغير حاله. ولهذا يذكرون عن بعض الصوفية ومنهم أحمد بن علوان المقبور بيفرس أنه اعتزل الناس لا جمعة ولا جماعة 40 يوما يتطلب الحكمة. ويذكر أيضا عن أبي حامد الغزالي صاحب كتاب إحياء علوم الدين أنه قال طلبنا الحكمة 40 يوما فلم نؤتها، لأن قصدنا أن نؤتى الحكمة فلم نؤتها أو نعطها. الشاهد أن العلم بالتعلم والحلم بالتحلم والفقه بالتفقه جعل الله عز وجل هذه أسبابا لنيل ما ترتبت عليه. وقال أبو ذر لو وضعتم الصمصامة على هذه، وأشار إلى قفاه، قال الحافظ الصمصامة، قال هذا التعليق رويناه موصولا في مسند الدارمي وغيره من طريق الأوزاعي. قال حدثني أبو كثير يعني مالك بن مرثد عن أبيه قال أتيت أبا ذر وهو جالس عند الجمرة الوسطى وقد اجتمع عليه الناس يستفتونه، فأتاه رجل فوقف عليه ثم قال ألم تنهى عن الفتيا؟ فرفع رأسه إليه فقال أرقيب أنت علي؟ لو وضعتم الصمصامة على هذه، وأشار إلى قفاه، ثم ظننت أني أنفذ كلمة سمعتها من النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن تجيز علي لا أنفذتها، إلى آخر الأثر، فذكر مثله. قال ورويناه في الحلية لأبي نعيم من هذا الوجه، وبين أن الذي خاطبه رجل من قريش، وأن الذي نهاه عن الفتيا عثمان رضي الله عنه، وكان سبب ذلك أنه كان بالشام فاختلف مع معاوية في تأويل قوله تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة، فقال معاوية نزلت في أهل الكتاب خاصة، وقال أبو ذر نزلت فيهم وفينا، فكتب معاوية إلى عثمان فأرسل إلى أبي ذر، فحصلت منازعة أدت إلى انتقال أبي ذر من المدينة فسكن الربذة إلى أن مات، رواه النسائي. أبو ذر رضي الله تعالى عنه كان يرى أنه لا يكتنز الذهب والفضة سواء أديت زكاته أم لم تؤد زكاته، والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. فكان يرى أن الذهب والفضة لا يكنزان، بل يجب على من وجد ذهبا وفضة قل أو كثر أن يفرقه في الناس، ولا يبقي إلا ما يرصده لدين. ويروي في ذلك حديثا عن النبي عليه الصلاة والسلام هو فيه صادق مصدق، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال له: يا أبا ذر، أترى أحدا؟ قال: نعم. قال: لو أن لي مثل أحد ذهبا ما مرت علي ثلاث، ما أحببت أن تمر علي ثلاث وعندي منه دينار إلا دينارا أرصده لدين، إلا أن أقول به هكذا وهكذا وهكذا، أي فرقه في الناس. فكان أبو ذر يأخذ هذا على محمل عدم جواز الاكتناز. ويروي عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال: المكثرون هم الأقلون يوم القيامة إلا من قال هكذا وهكذا وهكذا، وهما حديثان صحيحان، لكن ليس فيهما وجوب الإنفاق، إنما فيهما ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام من قطع الطمع في الدنيا وعدم النظر إليها، وكان أبو ذر كذلك. وليس فيه أنه لا يجوز أن يكتنز الذهب والفضة، فإن في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولا صاحب ذهب وفضة لا يؤدي زكاتها إلا إذا كان يوم القيامة حميت صفائح فكوي بها جنبه وظهره. الحديث الشاهد منه أن النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر الذهب والفضة قال: لا يؤدي زكاتها، فدل هذا على ما ورد في حديث منصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما أديت زكاته فليس بكنز. ففي هذه المسألة افترق أبو ذر خالف أبو ذر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فكان يرى أن هذه الآية: هو الذين يكنزون الذهب والفضة، في أهل الكتاب وفينا، ومعاوية رضي الله عنه يرى أنها في أهل الكتاب. والصحيح في ذلك أن أصلها أنها نزلت في أهل الكتاب وأنها تعم هذه الأمة، لكن يخص من ذلك ما أدي زكاته فليس داخلا تحت الذم، بدليل حديث أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم الأخرى. فلهذا حصل بينه وبين بعض الصحابة بعض الشيء، فاستدعاه عثمان رضي الله عنه إلى المدينة، وظل أبو ذر رضي الله عنه يقول برأيه، فأشير عليه أنه لو انتقل إلى الربذة حتى لا يقع بينه وبين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم شيء من كثرة المناقشة لهذه المسألة، فانتقل إلى الربذة وبقي فيها إلى أن توفي. قال: وفيه دليل على أن أبا ذر كان لا يرى بطاعة الإمام إذا نهاه عن الفتيا، لأنه كان يرى أن ذلك واجب عليه لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتبليغ عنه كما تقدم. ولعله أيضا سمع الوعيد في حق من كتم علما يعلمه. وسيأتي لعلي مع عثمان نحوه، أي إذا منع ولي الأمر العالم عن الفتيا في مسألة من المسائل، هل تلزمه الطاعة في ذلك؟ كان أبو ذر لا يرى بلزوم الطاعة، ويرى أن الطاعة في المعروف. وعلي رضي الله عنه مع عثمان كذلك في بعض المسائل التي ستأتي، في مسألة الجلد، جلد الزاني، وفي بعض المسائل كان يفتي بخلاف ما يراه ولي الأمر، لكن من غير دعوة إلى خروج عليه ولا شق العصا عصا المسلمين. قال: والصمصامة بمهملتين، الأولى مفتوحة الصمصامة، طيب والثانية؟ عند من هذا السؤال؟ قال: الأولى مفتوحة والثانية، والثانية مفتوحة، فلماذا نص على الأولى؟ لأن الأولى يرد فيها الاحتمال أن تكون مفتوحة وأن تكون مضمومة وأن تكون مكسورة، أما الثانية فليس فيها إلا وجه واحد وهو الفتح لأن بعدها ألف. قال: والصمصامة بمهملتين، الأولى مفتوحة هو السيف الصارم الذي لا ينثني، وقيل الذي له حد واحد، لو وضعتم الصمصامة على هذه، الصمصامة من أسماء السيف، على هذه، وأشار إلى قفاه. طيب القفا مذكر أو مؤنث؟ قال الحافظ: وهو يذكر ويؤنث. ثم ظننتم أني أنفذ كلمة سمعتها من النبي صلى الله عليه وسلم، أنفذ أي أمضي، قبل أن تجيزوا علي، قال الحافظ أي تكملوا قتلي، ونكر كلمة في قبله: ثم ظننت أني أنفذ كلمة، ظننت وليس ظننتم، ثم ظننت أني أنفذ كلمة، نكرها لتشمل القليل والكثير، سمعتها، يعني يقول: لو وضعتم السيف على قفاي وأنا أظن أني أستطيع أن أخرج كلمة سمعتها من النبي عليه الصلاة والسلام قبل أن تجهزوا علي لأخرجتها. وهذا في باب المبالغة في التبليغ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يعلمه من الأحاديث، وإلا فإن عثمان رضي الله عنه والصحابة كانوا يعرفون لأبي ذر قدره، وإنما خالفوه في هذه المسألة وهو شدد عليهم فيها، وكان يقف على مجاميعهم ويذكرهم بالمسألة نفسها فيعرض عنه لكثرة ما كان يذكرهم بها. قال الحافظ: والمراد أنه يبلغ، أنه يبلغ ما تحمله في كل حال، ولا ينتهي عن ذلك ولو أشرف على القتل، ولو في كلامه لمجرد الشرط من غير أن يلاحظ الامتناع. أو المراد أن الإنفاذ حاصل على تقدير وضع الصمصامة وعلى تقدير عدم حصوله أو لا، فهو مثل قوله: لو لم يخف الله لم يعصه، معناها أني سأنفذ إذا وضعتم الصمصامة، فإذا لم تضعوا الصمصامة فإني سأنفذه من باب أولى. قال: وفيه الحث على تعليم العلم واحتمال المشقة فيه والصبر على الأذى طلبا للثواب، الحث على تعليم العلم واحتمال المشقة فيه، أي في العلم تعلما وتعليما، والصبر على الأذى طلبا للثواب. قال الحافظ: قال البخاري رحمه الله: وقال ابن عباس: كونوا ربانيين حكماء فقهاء، كونوا ربانيين حكماء فقهاء. انتبه، بعض الناس ينقل عن ابن عباس: كونوا ربانيين، يقول: قال ابن عباس: الرباني هو الذي يربي الناس بصغار العلم قبل كباره، علقه البخاري. لا، البخاري لم يعلق هذا عن ابن عباس، إنما علق عن ابن عباس أنه قال حكماء فقهاء، ثم قال ويقال الرباني الذي يربي الناس بصغار العلم قبل كباره. قال الحافظ وقال ابن عباس، قال هذا التعليق وصله ابن أبي عاصم أيضا بإسناد حسن، والخطيب بإسناد آخر حسن. وقد فسر ابن عباس الرباني بأنه الحكيم الفقيه، وهذا يوافق الترجمة، ترجمة في العلم وفضله وتبليغه والصبر عليه. ووافقه ابن مسعود فيما رواه إبراهيم الحربي في غريبه عنه بإسناد صحيح، الحكيم الفقيه الرباني الحكيم الفقيه. وقال الأصمعي والإسماعيلي الرباني نسبة إلى الرب، أي الذي يقصد ما أمره الرب بقصده من العلم والعمل. وقال ثعلب، يعني الرباني نسبة إلى الرب، أي الذي يقصد ما أمره الرب بقصده من العلم والعمل. نسبة إلى الرب، والرب في اللغة الرب هو الذي يربي، والراب هو الذي يصلح ما يكون من صدع وما يكون من نقص وما يكون من خلل، يقال رب الشيء أي أصلحه، هذا في اللغة. فالرباني هو الذي يعاني الشيء ويصلحه ويعتني به. قال وقال ثعلب، ما اسمه عند من هذا السؤال؟ ثعلب ما اسمه؟ إمام من أئمة اللغة. من يقول أنا؟ عند من؟ أحمد بن من؟ أحمد بن يحيى الملقب بثعلب. قيل للعلماء، وقال ثعلب، قيل للعلماء ربانيون لأنهم يربون العلم أي يقومون به، وزيدت الألف والنون للمبالغة، الرب الرباني ربان الرباني، زيدت الألف والنون للمبالغة. قال والحاصل أنه اختلف في هذه النسبة، هل هي إلى الرب أو إلى التربية، والتربية على هذا للعلم، وعلى ما حكاه البخاري لتعلمه. قال والمراد بصغار العلم ما وضح أو ما وضح من مسائله، وبكباره ما دق منها. وقيل يعلمهم جزئياته قبل كلياته، أو فروعه قبل أصوله، أو مقدماته قبل مقاصده. الأول أولى، أن المراد بصغار العلم ما وضح من مسائله، وبكبار العلم ما دق منها، هذا هو الأولى. يقال الرباني الذي يربي الناس بصغار العلم قبل كباره، صغار العلم ما وضح من مسائله، قبل كباره قبل غوامضه. وقال ابن الأعرابي لا يقال للعالم رباني حتى يكون عالما معلما عاملا. قال ابن الأعرابي لا يقال للعالم رباني حتى يكون عالما معلما عاملا. ثلاث، أن يكون عالما في نفسه، معلما لغيره، عاملا بما علمه ويعلمه، هذا رباني. إذن من الذي قال الرباني كونوا ربانيين؟ قال الرباني الحكيم الفقيه، أو قال حكماء فقهاء؟ ابن عباس. ومن؟ وابن مسعود. صح عنهما عن ابن مسعود وعن ابن عباس. أما اللفظ الآخر ويقال الرباني الذي يربي الناس بصغار العلم قبل كباره، هذا ذكره الحافظ أو ذكره البخاري رحمه الله في قول قيل، فيما قيل من الأقوال، نستفيد من هذه الترجمة. وقولهم في الرباني الحكيم الفقيه هو معنى قول ابن الأعرابي لا يكون العالم رباني إلا إذا كان عالما معلما عاملا، فإن قوله قول ابن عباس في الرباني الفقيه هذا دليل على ماذا؟ على العلم. والحكيم دليل على ماذا؟ على العمل والتعليم، كلاهما أشياء متلازمة. كونه حكيما أي يوصل الفقه إلى غيره، لأن هذا نوع من أنواع الحكمة في إيصال العلوم إلى أصحابها ومستحقيها. والفقيه حقا هو الذي يعلم ويعمل. فإذا شروط الرباني ثلاثة: العلم والتعليم والعمل. فهذا باب جميل جدا، ولهذا تأخرنا فيه لغزارة فوائده وحلاوة آثاره. ومما استفدناه في هذا الباب أن ما ذكره البخاري رحمه الله من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في التراجم ولم يذكر أنها حديث لا يعد من المعلقات، وإذا أشار إلى أنه حديث عد من المعلقات. مثال ذلك قول البخاري باب الدين النصيحة لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، هذا حديث معلق أو ترجمة؟ عند من عبد المجيد؟ ترجمة. باب كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه، هذا حديث معلق أم ترجمة؟ حديث معلق وترجمة، ترجمة وحديث معلق. فإذا ذكر النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث فهو معلق، وإذا ذكر القول ولم يدل بالقول على النبي صلى الله عليه وسلم كان مجرد ترجمة، وفيه إشارة إلى تقوية الحديث الذي ورد على وردت الترجمة على وفقه. طيب، آخر فائدة قال الحافظ: اقتصر المصنف في هذا الباب على ما أورده من غير أن يورد حديثا موصولا على شرطه، فإما أن يكون بيض له ليورد فيه ما يثبت على شرطه. ما معنى بيض له؟ عند من؟ عندك يا أبا عبد الرحمن. بيض له أي ترك له بياضا في الورق ليكتب ذلك الحديث، أو يكون تعمد ذلك اكتفاء بما ذكر، والله أعلم. نعم، أذن يا محمد.